الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 46 بعد 800 من صحيح البخاري، وهو 6 من كتاب المغازي. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا علي وابن عبد الله قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، يعني غداة تزوجها زوجها ودخل بها، فجلس على فراشك مجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت: جارية وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين، لأن هذا غلو لا يجوز. والشاهد ذكر يوم بدر وأنه قتل أناس من المسلمين. قال في السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ورحمه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح، صورة ذوات الأرواح، سواء كانت منحوتة أو كانت مرسومة أو كانت فوتوغرافية بظل أو بدون ظل. قال في السند المتصل: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس حاء، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين سيد العابدين أن حسين بن علي رضي الله عنه صوت النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام أخبره أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، الشارف الناقة الكبيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليه السلام بأنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي، لأنه قد أمهرها الدرع بقي الوليمة، لا بأس أن يتكلف الإنسان بعض الشيء للوليمة لإكرام الضيف للتوسع على الأبناء والعيال. العرب كانوا يفتخرون بإكرام الضيف ويخدمونه بأنفسهم ويقومون على شأنه ويراقبون مطعمه وحسن حاله والبشاشة في وجهه. فبينما أنا أجمع لشارفي من الأكتاب شارفي من الأكتاب والغرائر والحبال وشارفي مناخاني إلى جنب حجر رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسلمتهما. العرب يعجبهم السنام والكبد وبقرت خواصرهما، يعني بدون ذبح، قتلهما حمزة بدون ذبح رضي الله عنه، وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر، يعني بكى. قالوا: قلت من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في البيت في شرب من الأنصار وعنده قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمزة للشرف النواء. فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. تقول له: إذا أردت الشرف فقم إلى هذه وابقرهما، وكان ثملا قبل أن تحرم الخمر. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، لكن حمزة في ذلك الوقت سكران لا يدري ما يقول. فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لا، هذا القول خطير، لكن قال هو هو ثمل ومثل هذا لا يؤاخذ، فطلاق السكران لا يقع وفعل السكران لا يقع، إلا أنه يضمن إذا أتلف شيئا، وإلا السكران حكمه حكم فاقد العقل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهكذا صاحب الغضب المفرط الذي يخرجه غضبه عن الاعتدال حتى لا يدري ما يقول ويفعل، فلو طلق امرأته لم تقع طلقته، ولو أعتق عبده لم يقع عتقه، لكن بعضهم يغضب غضبا عاديا يقول طلقت امرأتي وأنا مغضب. كل الناس يطلقون في حالة غضب، أحد يطلقه يبتسم ويضحك، إلا إذا كان في حكم النادر. قال: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة فخرج وخرجنا معه. الذي عاتب سكران مثل الذي عاتب مجنون، المجنون إذا عاتبته هل يستفيد من العتاب؟ ما يستفيد، بل ربما إذا غضبته يأخذ حجره ويكسر رأسك. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد بن عباد قال أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا، كبر ستا أو نحو ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر، أي صارت أيم غير ذات زوج بعد أن كانت مزوجة، من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. لا بأس أن يعرض الرجل ابنته أو موليته على من يرى فيه الخير، لكن بعض الناس عندهم عادة سيئة، بدل أن يجازي بالإحسان يقول لو فيها خير ما عرضها علي، هذا إنما عرضها علي لأنها ما نفقت أو لكذا وكذا، وهذا والله من سوء الحال. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رجل قال لك أريد أن أزوجك ابنتي أو أختي أو موليتي، تجازيه بسوء الظن؟ نعوذ بالله من سوء الحال ومن سوء الخصال والفعال. قال: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني يريد أن يكرمه فلم يرد عليه فوقع في نفسه. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وهم لا يفشون السر، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. أولئك فاقون بعلمهم وعملهم، ونحن فقناهم بأكلنا ونومنا ولبسنا وغير ذلك، ولا سواء. فاقون بقلوبهم، فاقون بصفاء قلوبهم، فاقون برجاحة عقولهم، فاقون باستجابتهم واستقامتهم على دين الله عز وجل. الآن أغلب سوء الظن يقع بين المتصاحبين، بين المرأة وزوجها، بين الأخ وأخيه، بين الصاحب وصاحبه، نسأل الله السلامة. وهذا أمر واقع والله، إذا قلت لواحد أريد أزوجك يعني مباشرة ربما يذهب ويسأل: إيش فيها بنت فلان؟ إيش فيها أخت فلان؟ إيش تزوجني؟ هو إيش تكرمك؟ رأى لحيتك ما شاء الله، ظنك إنك ستقوم عليها كقيام الصالحين، وربما وصلت عنده وكأنه لها سيدا، يضربها ويهينها ويسبها ولا فيك خير ما وصلت إلي، ولا فيك خير ما عرضك أبوك علي. والله أن الإنسان قد يحال بينه وبين فعل الخير، يعني تحتاج إذا أنت تريد تزوج واحد تعمل له واسطة من بعيد، أيش رأيك نخطب لك بنت فلان، كأن الأمر لا من عنده، إلا مشكلة سيعيرها في يوم من الأيام ولابد، إلا من رحم الله وقليل ما هم. سأل الله العافية. تعرفون قصة الذي زوج بنته بسلة بصل؟ يقول زوجها بسلة بصل وبعدين وصلت عند زوجها امتهنها امتهانا وشتما وضربا واحتقارا، فإذا قالت له يا فلان اتق الله ما هكذا العشرة، قال ما أنت إلا بقيمة بصل، ما أنت إلا بسلة بصل. أخبرت أهلها، وهذا من المتعين، بعض النساء تقول أنا أصبر عليه، هذا من السفه. إذا كان الزوج سفيها لا يجوز للمرأة أن تصبر عليه وتقول أتحمله، سيهينها ويضغطها ويقهرها، حتى ربما تصاب بحالة نفسية وضيقة صدر. لا، تشكو إلى أهلها، إن كانت مظلومة أنصفوا لها، وإن كانت ظالمة أنصفوا منها. أما تقول أصبر عليه، بعضهم يعني قليل معروف قليل مروءة، إذا قال أصبر عليه هنا ويستعبدها ويذلها يحتقرها صباح مساء، وبعضهم يؤثر فيه الجميل والمعروف. أذكر مرة من المرات وأنا حديث عهد بالعرس، ضربت امرأتي أم محمد وبقيت في بيتها، أرسلت إليها أمها قالت بلغني أنه ضربك، قالت ما فيش من هذا الكلام كلام، ووالله بعدها ما رفعت يدي أبدا، لأن الآن أكثر من 35 سنة، خلاص معروف، الإنسان يؤثر فيه المعروف. أما صباح مساء سب وتأنيب، وأنت ما أنت امرأة صالحة، وما رأيت منك خيرا قط، اقتلب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن المرأة التي تقول ما رأيت منك خيرا قط، وصاحبنا اقتلبه ما رأيت منك خيرا قط، مشكلة. المهم صاحب البصل اشتكت على أبيها، قالت يا أبتي زوجتني من هذا الرجل ويصبحني السب وشتم وإهانة، يقول ما أنت إلا بسلة بصل. فأخذها أبوها عنده، والرجل إذا قد تزوج ما عاد يستطيع يصبر بدون زوجها، ربما يعيش 25 سنة 30 سنة وهو عزوبي ما يبالي، لكن إذا قد تزوج الليلة الواحدة عمر. جاء إلى أبي زوجته، أريد زوجتي، قال ما عندي لك زوجة، ما عندي لك زوجة إلا بصل، خلاص نعطيك بصلك. يحاول يقدم وساطات تلو وساطات، يقول ما عندي لك زوجة تفهم، حتى طالت الأيام، قال إذا كنت تريد زوجتك اعطها كذا وكذا جرام من الذهب. يذهب يشتغل ويجمع الذهب حتى وفاه، وجاء أعطاها، قال له خذ زوجتك الآن. أخذ زوجته، وصل بعد ذلك محترم، قال أنت بالذهب. فهكذا بعض الناس إذا أكرمته يظن أنه تجمل فيك، ربما يعطي لها 500,000 يمني أو مليون يمني أو 800,000 يمني، ويرى نفسه أنه قد اشتراها، ما عساها حقك المليون هذا ولا يب 3,000 سعودي، الناس يتزوجون في السعودية 100,000، بل في عمان بصل بهم الحال بعضهم أن يتزوج 50,000 عماني. نحن ما نشجع على غلاء المهور، لكن نريد أن يعرف الواحد إذا تزوج أنه أكرم. يا أخي هي فلذة كبد، والله لولا أن الله عز وجل شرع النكاح ما يستطيع الإنسان أن يعطي ابنته لإنسان آخر، لكن فلذة كبد، والله شرع هذا الأمر، فيحب منك أن تكرمها وتحسن إليها وتصلح حالك معها، حتى وإن أخطأت المرأة خلقت من ضلع، نحن ما نقول بأنهن خلاص صديقات، الله بعضها كثيرة القرقر تحتاج لها إلى ذلك العلاج. قالت: يا أخي زوجي كلما دخل ضربني. قال: عندي لك علاج إن شاء الله بعده ما هناك ضرب. أخذ لها حبة ما كبير وقال لها: إذا طرق في الباب اشربي من العلاج، لا تخرجيه من فيك إلا بعد ربع ساعة. أول ما دق في الباب شربت. دخل الرجل، الأمور هادئة، ارتاح قليل. بعد ذلك ذهبت لشأنها ورجعت إليه بعد ربع ساعة، بدأت تحدث ما ضربها. كل يوم كل يوم بدأ يكمل الماء أو العلاج هذا. ذهبت لأخيها قالت: العلاج كاد يخلص. قال لها: العلاج إنك عندما يدخل من الباب تتأدبين معه، ترفقين به، تحسنين إليه وتهدأي، حتى إذا ارتاح قولي له: نريد كذا نريد كذا. إذن السبب الضرب اللسان. فنحن نقول أن النساء قد يكون حالها هذا، لكن مع ذلك اصبر يا أخي، اصبر، قد ابتليت اصبر. والله المستعان، والله إذا لم نصبر على أنفسنا، على أبنائنا، على نسائنا، على جيراننا، يعني ربما تصاب بالماخولية أو تصاب بجلطة أو تصاب بضيقة صدر، لكن لابد من الصبر. وهناك صفات محمودة وهناك صفات يعني سيئة، هب الإساءة للمحمود، هب الإساءة للمحمود. وأحيانا أيضا من باب العقالة، يعني بدل ما كل يوم مشاكل قدك تصبر، أو يكون لك منها أبناء، يعني لا تضيعها من أجل أبنائها، حافظ عليها لأبنائها. وكذلك المرأة تحافظ على زوجها من أجل أبنائها. الطلاقات إنما هي للحاجة، الخلع إنما هو للحاجة، الفسخ إنما هو للحاجة. فالله المستعان، نسأل الله أن يصلحنا ويصلح نساءنا ويصلح بناتنا ويصلح جميع المسلمين. أسأل الله أن يصلح جميع المسلمين ويكفينا الشر وأهل الشر. قال رحمه الله السند المتصل: حدثنا أبو اليمان، حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. انظر، احتسب هذا، وكم تنفق على أهلك في اليوم والليلة؟ الدقيق نفقة، الفول نفقة، حتى الحب الطماط والبسباس والبهارات وكسوتها في العيد وكسوة أبنائها والإحسان إلى أوليائها، كل لك صدقات يا أخي، أنت رابح. الله عز وجل حين يرزق الواحد زوجة وأبناء فتح له بابا عظيما من أبواب الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. أين تجد هذا الخير؟ ما تجده إلا عند الله عز وجل. تنفق على نفسك صدقة، تنفق على زوجتك صدقة، تنفق على أبيك صدقة، تنفق على أمك صدقة، تنفق على ضيفك صدقة. فنسأل الله أن يرزقنا الخلاص. قال في السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارتها أخر المغيرة بن شعب العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، فقال: قد علمت نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، ثم قال: هكذا أمرت. كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. الشاهد قوله: شهد بدرا. وفي السند المتصل: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أرقم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه. أما أبو مسعود البدري الصحيح أنه ليس ببدري، وهذا من أغلاط البخاري رحمه الله. ف فظن أنه بدري شهدها، وإنما بدري نزلها، سكن في المنطقة فسمي بدري. مفهوم يا أخو؟ فأبو مسعود البدري ليس ببدري ممن شهدها وإنما نزلها عند كثير من أهل العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.